بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي مسألة وهو حكم زيارة النساء القبور. أخذنا أن زيارة النساء المقابر لأجل الاتعاظ تذكر الآخرة مع تجنب المحرمات جائز، والأدلة على ذلك كثيرة، منها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومنها ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري، ولم ينهاها عن الزيارة. ومنها زيارة عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. ومنها ما رواه مسلم عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أقول يا رسول الله تعني إذا أتت المقابر؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واليوم نأخذ تنبيه إن شاء الله، تنبيه: إذا علم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندبن الندب رفع الصوت محاسن الميت، وينحن على الأموات ويفعلن البدع والمحرمات فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور. وإذا علم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلق عليهم الأولياء يلتمسن عندهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك. الحاصل بارك الله فيكم أنه إذا علم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندبن وينحن على الأموات ويفعلن البدع والمحرمات، فهذه أمور محرمة، فحينئذ تحرم زيارتهن للقبور، لا يجوز لهن أن يزرن القبور لأنه يحصل مفاسد في زيارتهن، وإن كان أصلها جائزة إذا اجتنبت هذه المحرمات وكانت للاتعاظ والتذكر جائزة، لكن إذا كانت ستفعل شيء من هذه المحرمات فلا يجوز لها أن تزور القبور. وهكذا أيضا إذا كانت ستشرك بالله عز وجل، يعني وهذا يحصل ممن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الأولياء كابن علوان وعبد الهادي ونحوهم، يلتمسن عندهم تفريج الكروبات وهكذا قضاء الحاجات، أو حتى نذر تنذر له السمن أو اللبن أو الذبيحة أو نحو ذلك، فهذا شرك، فيحرم حينئذ الزيارة بلا شك ولا ريب. تحرم حينئذ الزيارة بلا شك ولا ريب. وهنا بعض الأسئلة للنساء، يقولنا في سؤالهن الأول: هل يجوز أن أحلف أقول ورب الكعبة ورب البيت ورب المصحف أم لا جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة ورب الكعبة ورب البيت فهذا لا حرج فيه لأنه حلف بالله جل وعلا، وأما ورب المصحف ففيه تفصيل، فإن كان المقصود بالمصحف يعني الأوراق وكذلك الحبر والغلاف ونحو ذلك فهذا جائز، لأن هذه الأشياء مخلوقة: ورق، ورق المصحف، غلاف المصحف، مداد المصحف، مخلوق. وأما إذا كان المقصود بالمصحف كلام الله فهذا لا يجوز أن يقال ورب المصحف، لأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق وإنما هو صفته، كونه يقال ورب ورب المصحف يعني كأنه يعني إذا يعتقد أن كلام الله مربوب مخلوق، وهو ليس بمخلوق، كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالذي أنصح به هو اجتناب هذا القسم ورب المصحف، لأن فيه يعني احتمال حق واحتمال باطل، فما دام أنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل فالأولى اجتناب هذا اليمين. من هو السؤال الذي يلي: من هو المنجم وهل هو ساحر أم لا؟ المنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فينظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث الأرضية فيقول مثلا: أنت يا فلان سيحصل لك خير، وأنت يا فلان مستقبلك جيد، وأنت يا فلان يأتي يقول: ما مستقبلي؟ ما هو؟ كيف مستقبلي؟ قل دعني أنظر في النجوم، فينظر فيقول: إذا أنت مستقبلك غير جيد، أنت مستقبلك كذا. وعن المهم من تخرصات وادعاء علم الغيب، هذا هو التنجيم المحرم، استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو يقول سيحصل كذا وكذا بعد فترة، لأنني رأيت في النجوم فرأيت أنه سيحصل كذا وكذا، يعني ماذا؟ ادعاء علم الغيب. فهذا هو المنجم، والمنجم ساحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كلما زاد من علم النجوم زاد من علم السحر. والمنجم يدعي علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن صدقه كفر. من أتى كاهنا أو عرافا سأله عن شيء صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن سأل مجرد سؤال ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. السؤال الذي يلي: لماذا أحل الله ذبيحة الكتاب وحرم ذبيحة غيره؟ الكتاب معه كتاب، اليهود معهم كتاب هو التوراة، ولهم شريعة يذبحون على منوالها، وهكذا أيضا النصارى لهم كتاب هو الإنجيل، ولهم شريعة يذبحون على ما تقرره شريعتهم، فأباح الله ذبائحهم وحرم ذبائح غيرهم من المشركين من الوثنيين من المجوس، لأنهم ليسوا أصحاب كتاب، ليس معهم كتب سماوية، إنما هم مشركون. فالوثني المشرك الذي يعبد الأوثان هذا لا تجوز ذبيحته، لأنه قد يذبح للوثن، قد يهل بها لغير الله عز وجل، حتى ولو لم يهل بها لغير الله ولم يسمي بها إلا الله وهو مشرك لا تحل ذبيحته، حتى ولو سمى الله وحده، ولكن الكتاب تحل ذبيحته، لكن بشرط أن يكون ذبحها، أن يكون ذبحها ذبحا. أما ما يفعل في هذا الزمان عن هذا الدجاج المستورد، فإنهم يصعقونه صعقا ولا يذبحونه، يصعقون صعق صعق الكهربائي ولا يذبحونه، مثل هذا لا يحل ولا يجوز أكله لأنه غير مذبوح، وإنما هو موقوذة، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، فهو موقودة، الدجاج المستورد يعتبر موقودة لأنه غير مذبوح. قال أو يقولنا في سؤالهن الذي يليه: عرى الإيمان أولهن نقضا الحكم آخرهن الصلاة، كيف هذا؟ الحديث: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس التي تليها، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. الحديث صحيح، حديث أبي أمامة وفي الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. ومعنى عرى الإيمان أي خصاء الإيمان، تنقض ينقضها الناس، ينقضها المسلمون عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم بما أنزل الله، أولهن نقضى الحكم، يعني فيصير الناس يحكمون بغير ما أنزل الله، وآخرهن الصلاة، آخر شيء يضيعون من أمور الدين الصلاة، وهذا حاصل عند كثير من الناس في هذا الزمان، فقل من يصلي، ثم من صلى قل من يأتي يصلي في الجماعة. كل هذا من نقض عرى الإسلام، كان الإنسان ما يصلي هذا قد نقض عروة من عرى الإسلام، وكان ما يحكم بما أنزل الله قد نقض عروة من عرى الإسلام. ما حكم الدراسة عند الحزبيين؟ لا ننصح بالدراسة عند الحزبيين، لأن الحزبيين أصحاب بدع وأصحاب مخالفات، وأصحاب البدع يمرضون من جالسهم ومن درس عندهم. ولهذا من وصايا السلف الصالح رحمهم الله عدم مجالسة أهل البدع. يروى عن ابن عباس أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. بعضهم يرى أن في سنده أبو صالح مولى التوأمة أو باذام، وأن فيه كلام. بعضهم يرى أن أبا صالح غير، وأن أبا صالح هنا ثقة. على كل حال الأثر معناه صحيح ومؤيد بأدلة، وبأيد أيضا ببعض آثار السلف الآخرين مثل أثر أبي قلابة، وصح ذلك عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم دينكم. وهذا الذي خشيه أبو قلابة حاصل عند كثير ممن يدرس عند الحزبيين. الذي يدرس عند الحزبيين يعني يخشى أن يغمسوه في حزبيتهم، يصير حزبيا مثلهم، أو يلبسوا عليه بعض أمور الدين، يلبسوا عليه بعض أمور الدين مثل التصاوير، يعني يلبسوا عليه يقول ليست حرام، إنما الحرام ما كان مجسما، وأما الذي غير مجسم فلا يحرم، من تلك الشبهة الباطلة ومن ذلك الكلام الباطن. والأدلة تدل على العموم، وأن التصاوير محرمة، تصاوير ذوات الأرواح مطلقا، يعني سواء مجسمة أو غير المجسمة، سواء ما لها ظل أو ليس لها ظل. طيب، وهكذا أيضا يلبس عليه بعض أمور دينه مثل إباحة الحزبية، يقول الحزبية حلال مع أنها محرمة في الدين، محرمة في الشرع، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وغير ذلك من الأمور. قد يلبس عليه بعض أمور دينه، يلبس عليه بعض أمور دينه وهو يعني ماذا يظن أنه على صواب وهو على خطأ. لا تجالسهم، واسترح من مجالستهم، وجالس أهل الخير وأهل السنة وأهل يعني النصح، والذين يحبون لك الخير ويرشدونك إلى الخير، وتأمن على دينك في مجالسته، تأمن على عقيدتك، تأمن على منهجك، جالس مثل هذا. أيام يقولون هكذا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما في كاميرات. طيب، قال لهم: وأنتم ماذا تسمون هذا، تصوير أم لا؟ قال لهم: أنتم ماذا تسمون الآن، تصوير أو تسموه غير تصوير؟ لا، قال: نعم سمى تصوير. طيب، قال لهم: فلماذا أخرجتموه من عموم الأدلة؟ طيب، ماذا أخرجتموه من عموم الأدلة؟ هكذا، عموم الأدلة تدل على تحريم التصاور مطلقا، سواء بالكاميرا أو غير الكاميرا. إلى هنا، بارك الله فيك.